كن وفيا. إن الوفاء لا يشترى ولا يعلم. الوفاء للصحابة ضرورة، وحبهم فريضة. أن يحب هؤلاء الصحابة وأن ينقل هذا الحب إلى أبنائه، هذا واجبنا. هذا جيل ليس له نظير، من لدن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا أن يشاء الله. ولم يرزق نبي أبدا بصحابة أوفياء أبرار أطهار مثل نبينا عليه الصلاة والسلام.
حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وبذلوا الغالي والنفيس وبذلوا المهد لله ورسوله، يكون من عاقبتهم أن يذكروا بهذا الإسباب؟ نحن نبرأ إلى الله عز وجل من الطعن في أوليائه الذين زكاهم ورفع منارهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتأسى بهم وأن نتولاهم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن حديثنا عن جيل التمكين حديث طويل، ولا تتم النصيحة إلا إذا جلينا أمر العقبات التي تعترض هذا الجيل. من أعظم العقبات التي ابتدعها أول طائفة مبتدعة في الإسلام وهم الخوارج هي عقبة تحصيم الرأس. أناس بلا رأس لا قيمة لهم. تحصيم الرأس معناه تحصيم بقية الجسد، أول بدعة في الإسلام، وهي بدعة الخوارج، قامت على تسفيه الصحابة وتضليلهم وعدم الاشتراك بهم. هذه هي أول بدعة في الإسلام، وهذه البدعة تطل برأسها منذ عدة سنوات، لكنها اشتدت ضراوة وخسة ونزالة في هذه الأيام. تصور على صفحات الجرائد يتهم الصحابة إن حياتهم كانت جنس. عمر وعثمان وبقية الصحابة مجالسهم كانت عن النساء، ثم يذكرون أنهم كانوا يتعمدون المخالفة مثل عمر. الله عز وجل حرم على الرجل أن يأتي امرأته في الحيض أو أن يأتي امرأته في دبورها. يقول لك عمر بعد هذا النهي فعل، ثم جاء يعتذر وقال حولت رحلي هذه الليلة. قلت لكم إنها ازدادت خسة. الصحابة يتكلم عنهم بهذا الإسفاف على صفحات الجرائد، والمجرم الآثم الذي كتب هذا بيده يعود إلى بيته آمنا بلا مشاكل، عادي جدا. أرأيت إلى الأغمار كيف يمزقون نسيج الأحرار؟ يتهم هؤلاء كل حياتهم عن النساء، أليس هذا من القذف الذي ينبغي أن يعاقب عليه فاعله؟ إذا حطمنا هذا الجيل فمن يبقى لنا؟ نحن نعيش على ذكراه، نحن الآن نعيش على ذكرى هذا الجيل، وإذا استلهمنا الانتصارات واستلهمنا القوة نأخذه من هذا الجيل، وليس هناك نقطة مضيئة في حياتنا إلا هذا الجيل. هذا جيل ليس له نظير أبدا، من لدن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا أن يشاء الله فيما بقي، لكن ما مضى نحن نقطع أنه لم يأتي مثل هذا الجيل أبدا، ولم يرزق نبي أبدا بصحابة أوفياء أبرار أطهار مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وبذلوا الغالي والنفيس وبذلوا المهد لله ورسوله، يكون من عاقبتهم أن يذكروا بهذا الإسفاف؟ كان الواحد منهم أميرا كبيرا ويغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو يعاقبه، فيرسل إليه ملك من ملوك الكفر يعرض عليه أن يرتد عن دينه فيأبى، بعدما خالطت بشاشة الإيمان قلبه مثل كعب بن مالك، وكان كعب بن مالك رجلا أميرا قبل أن يسلم، وتخلف عن غزوة تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المنافقون يعتذرون، إن بيوتنا عورة، يعتذرون بأعذار شتى، حتى جاء سعد قال فلما دخلت ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفت، فقلت والله يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الأرض لظننت أني أخرج من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، أنا رجل مجادل أخرج من أي ورطة بحسن البيان، لكنني لو حدثتك حديثا ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أيسر مني في غزوة كهذه الغزوة. فقال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيه. وكان هو واثنان من أصحابه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة حتى كان يمسي الواحد منهم السلام لا يردون عليه. قال كعب فلما اشتد علي ذلك وكنا كما وصف الله عز وجل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لما طال عليه الأمر قال فتسورت حائط ابن عمي أبي قتادة وهو من أحب الناس إلي، فتسور الحائط تسلقه فرآه جالسا فألقى عليه السلام، قال كعب فوالله ما رد علي السلام. قال فقلت له يا أبا قتادة نشدتك الله عز وجل، أي أستحلفك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله أعلم. قال: ففاضت عيناي ونزل. المهم، قصة طويلة وفيها قال: وبينما أنا في السوق إذ جاءني رجل من أنباط الشام يسأل عني: أين كعب بن مالك؟ قال: فطفقوا يشيرون إلي، فجاءني بكتاب من ملك الروم أو من ملك غسان، رجل نصران، علمنا أن صاحبك قلاك وجفاك، فأتنا نوافق، يعني ائتنا نرفعك ونعطيك حقك. قال: فقلت: وهذا أيضا من البلاء. وحرق الورق، وكانوا في محنة صورها الله عز وجل في كتابه المجيد، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، تفهم هذا الكلام؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. تلقيت خطابا مفزعا مروعا، هذا الخطاب من سجين مصري، وأنا ما أتكلم عن ظالم أم مظلوم جاني أم نجني عليه، فهذا لا يهمنا، لكن الرسالة مرسلة إلى كما كتب سعادة السفير الأمريكي، وذكر هذا الكاتب أنه متخصص في فن النادر وفي علم النادر، وأن أمه مريضة تحتاج إلى كلية وليس معه ثمن الكلية، فذهب إلى هذا البلد ليحصل الثمن. قال: وبينما أنا في الطريق اعتقلوني وأودعوني في السجن بلا تحقيق. كل هذا لا قيمة له، لكني سردته لنكتة سأرجع إليها بعد ذلك. إيه المطلوب؟ قال سعادة السفير: أريد أن أتنصر لكي يخلصني يسوع الرب مما أنا فيه، ولكي أشرح للعالم الأكذوبة العظيمة التي هي الإسلام. التاريخ، تاريخ سجنه من تاريخ كتابة الرسالة 35 يوم فقط، 35 يوم فقط سجن فيها يريد أن يتنصر. وهذا الرجل كما يقول عن نفسه متخصص في فن نادر، لكنه جاهل لأبجديات الإسلام. الأمية الدينية منتشرة في صفوف الدكاترة والأساتذة الكبار فضلاً عن من دونه. 35 يوم فقط. لو أن هذا الرجل لبث 35 ثانية في سجين ما تحمل. هذا يريد أن يسجن نفسه سجن مؤبد ويظن أنه يقدر على ذلك، يظن أنه يكفر يدخل النار، هو يريد ذلك حتى يفر من سجن يأكل فيه ويشرب وينام. هذا النمط له نظائر كثيرة. من أولى بالذنب؟ من أولى أن يتكلم عليه؟ الأحرار وكعب بن مالك ليس من أشرفهم، هناك من هم أشرف منه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتمام العشرة أشرف، وهذا موقف كعب. يرضى بالكفر؟ أخطر شيء يهدد العبد المعصية، وعلى رأس المعاصي جميعا الكفر. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هناك سيئة واحدة تذهب كل الحسنات وهي الشرك، تذهب كل الحسنات. كل معصية مضرة، ما يؤمنك. دخل إبليس النار لأنه خالف أمراً واحداً، وخرج آدم من الجنة لأنه عصى خالف أمراً واحداً، وتقطع يد السارق في 3 دراهم، ويقتل الرجل إذا توارت حشفته في فرج امرأة لا تحل له. فما يؤمنك أن تدخل النار لذنب واحد؟ ما يؤمنك، لا سيما إن كان على رأس هذه الذنوب الشرك. هذا نمط ونموذج في الجامعات، تنظيم الشيعي الذي اكتشفوه، يسبون أبا هريرة ويكتبون على صفحات المجلات تكذيب لأبي هريرة وطعن عليه، وعاد الرجل ما زال في منصبه ويدرج الطلب، يكذب الصحابة ونحن أحياء وفينا عين تطرق، كل رجل يرجع إلى أهله وإلى أولاده كأن هذا الميراث ليس ميراث أحد. دفاعك عن هذا الجيل فريضة، لأن حبك إياهم فريضة. واعلم أنك لست في مأمن، لست في مأمن. الشيخ علي طنطاوي أحد مشايخ سوريا، قرأت له في مذكراته أنه سنة 48 لما دخلت إسرائيل القدس ومروا على التجار يجمعون الأموال لشراء السلاح، قال: فذهبت إلى تاجر كبير وعرضت عليه القضية، قلت له: نحتاج إلى مال. فأبى وقال: أنا مديون، أنا مالي ومال السياسة، مالي ومال السلاح. بعد 2 أو 3 قال: فكنت أوزع الأطعمة على المعسكرات اللاجئين في المعسكرات في الخيام، فوقعت عيني على رجل لما رآني توارى، فلمحت وجهه فكأني رأيته قبل ذلك، فذهبت خلفه فلما رآني تذكرته وبكى وقال لي: يا ليتك أخذت مالي كله. لأنه صار لاجئا، خسر تجارته وصار لاجئا، ماذا فعل بها؟ ماذا عمل؟ يا ليتك أخذت مالي كله. لا تتصور أن الصحابة إذا طعن عليهم وامتهنوا ومزقت أعراضهم أنك في مأمن. أليس هؤلاء الذين أثنى الله عليهم وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ أليس هؤلاء الذين قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ وكل نداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا هم المخاطبون به أولا، لأن الخطاب وجه إليهم أولا ابتداء. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بلغه أن خالد بن الوليد اشتجر مع عبد الرحمن بن عوف فسبه خالد، سبه خالد، فقال عليه الصلاة والسلام لخالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت طوله ولا نصفه. الكلام ده موجه لمن؟ ليس لنا، هذا موجه لخالد، وخالد صحابي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لخالد الصحابي لا تسبوا أصحابي. أمال خالد ما صفته؟ ما هو صحابي أيضا، لكن الصحابة درجات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن عبد الرحمن بن عوف من صلائع المهاجرين الأوائل الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل، وحارب في وقت عز فيه النصير، أيام كان خالد كافرا وكان يحارب الله ورسوله. يسبه؟ لا. فنسبتنا بالنسبة لأصغر الصحابة كنسبة خالد بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف، نسبتنا بالنسبة لأصغر الصحابة وأقصر سنا كلهم كبار ليس فيهم صغير، أقل الصحابة سنا نسبتنا إليه مع الفارق الشديد الكبير كنسبة خالد إلى عبد الرحمن بن عوف. ويقول له لا تسبوا أصحابي، وهذا كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية نهي عام للكل، لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هؤلاء هم الصحابة. لما أطالع هذه المحن يحس في نفسي أن هذا الجيل لا يجد من ينتصر إليه، مع أنهم نقطة الشرف الوحيدة في حياتنا، توليهم واجب ونصرتهم واجبة، ومع أنه يحس في نفس كل حر، لكن من المحن تأتي المنح. إن الله تبارك وتعالى ذكر في آيتين من كتابه المجيد معنى هذه المقولة: من المحن تأتي المنح. وكلا الآيتين جاءتا في سياق الجهاد والحرب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هاتان الآيتان جاءتا في سياق الجهاد والدفع ومعنى الآيتين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أن يظهر مبطل بباطل ليتصدى له محق بحق، ما هو لولا أنهم تكلموا على الصحابة ما نشرنا فضائل الصحابة ولا بالغنا في الدفاع عنهم واستفرغنا كل جهد في تبرئة ساحتهم. لولا هذه الصعود التي تجيء ما فعلنا ذلك إلا قليلا. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى ليكون سببا في الدفاع عنهم. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فهذا من الأسباب. نقرأ فضائل الصحابة من كتب السنة ونعلم أولادنا حب الصحابة، حبهم واجب وفريضة أكيدة. والله الذي لا إله غيره أحلف بالله وأنا بار راشد إن شاء الله أن هؤلاء الذين يطعنون على الصحابة لو وجدوا سبيلا إلى الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يترددوا. لقد طعنوا على الله عز وجل في الشهر الماضي، طعنوا عليه وسبوه على صفحات الجرائد أيضا. لما تكلموا عن النعجة ذل، واستخراج النعجة من الخلية الحية قالوا بالنص، وناقل الكفر ليس بكافر ونعوذ بالله من الكفر. قالوا هذا حدث أعظم من ميلاد المسيح، يعني أن العباد استطاعوا أن يفعلوا ما لم يفعله الله. خلق الله عز وجل المسيح بغير أب، هذه نعجة بلا أب ولا أم، من خليل، هذا كفر أم لا؟ وهو موجود. ثم شنوا حمل على رجال الدين قبل أن يتكلموا، كارت إرهاب. قال وبعد عدة أيام سنسمع بقى المتحجرين الذين يقولون هذا حرام ويحرمون الإبداع. أهو يسب الله على صفحات الجرائد. فلو وجد هؤلاء سبيلا إلى الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام صراحة ما ترددوا، ولقد غمزوه على صفحة الجرائد أيضا. هؤلاء كتبوا على صفحة الجرائد صفحة كاملة بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجائدة الدودية؟ ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله احنا بنعذر الى الله حتى لا تلحق بنا المصائب ونختب جميعا، معذرة الى الله عز وجل. اوه طوفان من الكفر موجود على صفحات الجرائد. يا جماعة علموا اولادكم الولاء لله ولرسوله وللصحابة.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا شأن المحب إذا وجد من يفتري على حبيبه وكان عاجزا عن القصاص، فلا أقل من أن يجود بالدم. هذا أقل برهان على الحب في حال العجز. نحن نبرأ إلى الله عز وجل من الطعن في أوليائه الذين زكاهم ورفع منارهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتأسى بهم
وأن نتولاه. والله الذي لا إله غيره أبو بكر وتمام العشرة أحب إلي من أبي ومن أمي ومن ولد، وهكذا يجب أن يكون هؤلاء بالنسبة لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، فمكة هي أحب أرض الله إلينا وإن لم نكن من أهلها، لأنها أحب الأرض إلى الله. وما كان حبيبا إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون حبيبا إليك أيضا إذا كنت تحب الله عز وجل وتعظمه. وقاعدة الولاء والبراء تقول: حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذه قاعدة الولاء والبراء. علموا أولادكم حب الصحابة. روى الإمام الترمذي في سننه وحسنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله الله في أصحابه، أي اتقوا الله في أصحابه، لا تتخذوهم غرضا. والغرض هو مرمى السهام، أي لا تجعلوهم مرما لسهامكم وطعونكم. فانظر إليهم وإلى عقوقهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم جعلوا الصحابة غرضا، وهو يقول لهم: اتقوا الله أو نشدتكم الله عز وجل في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا. من أحبهم فبحبي أحبهم، هذا هو الشاهد. من أحبهم فبحبي أحبهم، أي لا يحبهم إلا إذا كان محبا لي. وصدق الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال: إن الذين يكتمون الصحابة إنما أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقولوا هو رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لقيض له أصحاب صالحون. إن النصارى واليهود فضل الروافض بخصر، اليهود والنصران أفضل من الرافض بخصر. الروافض الشيعة غلاف الشيعة اللي هم سكان إيران الذين يستفتحون نهارهم بسبي أبي بكر وعمر وابن تيمة، والخميني له دعاء في سبي أبي بكر وعمر في الصلاة، الذين دارسوا ثورته والذين نكروا فضائله ولا فضل له. وحتى الآن يقول لك تقرب بين الشيعة والسنة. هؤلاء الروافض كما قال الشعبي عامر بن صلاحين رحمه الله: اليهود والنصارى، هذا كلام الشعب، اليهود والنصارى أفضل من الروافض في خصر. قيل لليهود: من أفضل الناس؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من أفضل الناس؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للروافض: من شر الناس؟ قالوا: أصحاب محمد. رجل في مدينة قم، الشخصية الثانية أو الثالثة المهم من العشرة الأوائل، كتب كتابا علق على كتاب ابن الجزري، اسم كتاب ابن الجزري أثنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب. كتب في حواشي الكتاب أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ستة، وأولهم أبو بكر وعمر.
ثم جاء بالحديث اللي في البخاري ومسلم حديث مقتل عمر وأن الناس دخلوا عليه وهنئونه بالشهادة ويبشرونه برضا النبي عليه الصلاة والسلام ورضا أصحابه وأدائه للأمانة. فقال عمر من جملة ما قال: ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا عليك، والله لو كان عندي صلاع الأرض ذهبا لابتديت به من عذاب الله يوم ألقاه. عمر يقول هذا الكلام، فهذا الكلام الذي يجلله الورع ويستصغر المرء نفسه لما يقرأه إذا علم سيرة عمر، يوم هذا المقبول القاتل الضال يعلق على هذا الكلام ويقول: انظر هذا كلام رجل يائس من النجاة يعلم أنه من حطب النار. انظر إلى هذا العقوق، إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان، مدحوا النبي وخونوا أصحابه، جدلان عند الله منتقضان، فمن أحبهم فبحب أحبهم. انشروا محاسن الصحابة في بيوتكم وعلموا أولادكم أسماءهم وتحدثوا عن بطولاتهم وتضحياتهم، ليس لكم مثل إلا هؤلاء، وهم أحد ركائز الإيمان المنجي، المنهج الحق، في قوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي، كلها في النار إلا واحدة. قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. لذلك كان ركائز منهج أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذا القيد الأخير هو الذي يميز منهج أهل السنة عن كل المناهج المبتدعة، كلهم يقولون الكتاب والسنة ويقفون. ولذلك ظلوا لما أخذوا الكتاب والسنة بأفهامهم. إنما هذا القيد الثالث والذي يميز منهج أهل السنة والجماعة عن مناهج المبتدعة بفهم السلف الصالح. قد ذكرت في المرة الماضية أن هناك حربا سافرة فاجرة تبغي تحطيم الرؤوس والرموز والعناوين، وأقول سافرة لأنها ظهرت بلا حياء على صفحات الجرائد والمجلات، وتنال من أعز جيل شهدته الدنيا وهم الصحابة. إنهم لم يصلوا إلى الصحابة طفرة، إنما غمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا أن الجماهير غافلة ولا تتحرك وغبية لم تفهم، تطاولوا على الصحابة. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية؟ عنوان، لا زال هذا العنوان كلما تذكرته كأن أحدا يذبحني. مات بالزائدة الدودية، ينال منه ويغمزوه، وفاجرة أخرى تنال منه صراحة وتقول لمعشوقها: وأنا بين أحضانك كأنني زرت قبر النبي عليه السلام. ويقال هذا ولا تحاكم، ولا يحاكم أحد، ولا يسأل أحد. النيل من الصحابة مسألة هينة. ثم ينالون من العلماء كتاب منشور اسمه علماء الإسلام والجن، تصور عنوان علماء الإسلام والجن،
هكذا علماء الإسلام والجن لا حرمة لأحد. ويأتي الساقط مؤلف الكتاب برواية المقدور التي كتبها فاجر كذاب هو أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني. هذا رجل فاجر كذاب شعوبي يكره العرب، والذي يكره العرب يكره الإسلام لأنهم حملته وهم الذين بلغوه إلى الدنيا. أجمع كل من ترجم له أنه كان قذرا في جسمه لا يغتسل وكان بذيء اللسان. هكذا عرض القناة المؤمنات الغافلات في هذا الكتاب، وأجرى على ألسنتهن من الفجر والعهر ما تتنزه عنه أحق امرأة على وجه الأرض، عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. يجري على لسانها من الكلام الساقط البذيء ما لا تستطيع زوجته أن تقولها لزوجها في الحجر. إيه هو المقصود من هذا الكلام؟ ويجرون أبيات العشق الكاذبة على لسان سعيد بن المسيب والشافعي ومالك، وأن هؤلاء العلماء كانوا يتغزلون بالنساء فيأتون بكل هذا الخبر ويجمعونه في كتاب ويقولون علماء الإسلام والجن يعني لا حرمة لأحد. إذا جاد أن يتكلم عن العلماء بهذه الصورة فلا حرمة لأحد. أين علماؤنا يردون عنا هذا الخبر ويرحم الجماهير ويبينون الكذب؟ إن جمعية للرفق بالحيوان لها كلمة وتستطيع أن تمضي كلامها ورأيها، فأين هيئة كبار العلماء؟ صرنا كالأيتام على موائد الفئام، ونحن في وضعنا هذا حقيقون فعلا بالأبيات التي قالها أحد شعراء بلعنبر وافتتح بها أبو تمام ديوان الحماسة. وهذا الشاعر كان له ابن فسرقت وسقى عليها لص، فاستنهض قومه ليرد عليه الابن، لكن قومه زعاف، فتوجع الرجل وقال لو كنت من قبيلة مازن لرد علي ابني. وقال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو النقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر قتل عند الحفيظة إن ذو لوسف لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس إنسان ورع في غير محله. لو أنني كنت من هذه القبيلة القوية لانتقموا لي ولردوا علي إبلي. صرنا كالأيتام على موائد اللئام، وكل يوم نطالع هذا الصف. إن العلماء هم خط الدفاع الأول عن هذه الأمة. لو جاز أن يطعن الجهاز المناعي للأمة المسلمة لفتك بها أقل مرض. إن مريض الإبل لو أصيب بالإنفلونزا يموت، يموت بسبب ضعف أو موت الجهاز المناعي. فإذا جاز لنا أن نصبر ونسكت ونرى السهام توجه إلى هذا الجهاز المناعي ونحن ننظر ونقف موقفا متفرج، فإن هذه الأمة ستضيع، فإن هذه الأمة ستضيع. لكن المحنة مؤجلة عند الجماهير الغافلة، لا تحس بحجم المحنة إلا إذا فقدت العالم، إذا فقدته أحست بالمحنة، لكن لا يشعرون به وهو بينهم ولا يدفعون عنه وهو سر حياتهم. ابن حزم أحد العلماء المشهورين وكان من أذكياء العالم، واستطاع أن ينشر مذهبه وحده في الأندلس، وكان عامة أهل الأندلس مالكيين، وابن حزم ظاهري المذهب، فاستطاع رجل بمفرده أن يجعل الأندلس ظاهري، فقامت عليه الحرب وشرد وأحرقت كتبه، فكان له أبيات يتوجع فيها أن الناس لا تقدره حق قدره، وأنه لو ترك الأندلس وخرج إلى المشرق لتوجع الناس وأحسوا بفقده. فقال في أبيات طويلة، قال منها: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع في ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصرف، فإن ينزل الرحمن رحمي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب. هنالك يبدو أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. لو أنني تحولت إلى المشرق حينئذ لتأسفوا وأحسوا بفقدي، وعلموا أن فساد العلم وكساده آفته القرب. حرب تحطيم الرموز، أول من ابتدعه في هذه الأمة هم الخوارج الذين كفروا الصحابة وضللوهم وقالوا: إن الحكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب: كلمة حق يراد بها باطل. إن أولى الناس بإقامة حكم الله عز وجل هم الذين شاهدوا القرآن ينزل، هم الذين قاتلوا على تنزيله وتأويله، هم الذين فارقوا الأهل والأولاد والأموال في سبيله. هؤلاء هم أولى الناس بالحفاظ على القرآن وفهم القرآن. إن الحكم إلا لله دعوة كاذبة، ظاهرها حق وباطنها الضلال المبين. لا يصلح الناس بلا رأي، والجسد لا يحيا بلا رأي، لا يحيا الجسد بلا رأي. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: 60 سنة من إمام جائر أفضل من سنة بلا إمام. لو أن إماما ظالما جائرا فاجرا حكم الناس 60 سنة كان أفضل من أن يظل الناس سنة واحدة بلا إمام، لأن هذا الرجل وإن كان له فساد لكن في النهاية هو رأس واحد، وسيمضي طغيانه وبغيه على الناس، وستستكين الجماهير الغفيرة ويقتون بأسه وسطوته وسلطانه، فلا يظلم بعضهم بعضا لئلا يدخلوا تحت قانونه. لكن إذا بقي الناس بلا رأس صار كل واحد رأسا. إلى هذا الحد يكون الرأس ضرورة، وإذا طاب هذا الرأس طاب الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، إن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي الرواية الأخرى: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لا بد من الرأس، رأس المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الاختلاف في عصره قليلا جدا، وكان هذا الاختلاف ينتهي بمجرد العرض على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما رواه الإمام مسلم وأحمد في مسنده، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أجلسكم؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب. فقلنا: لو صلينا معك العشاء. قال: أصبتم، أو قال: أحسنتم. ثم نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، ثم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هي طبيعة الرؤوس، أنا أمانة لأصحابي، كل خلاف إليه يرد، والكل يسلم إذا جاء الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يخالفونه في دقيق ولا جليل، وكانوا يعظمون مخالفته في أدنى شيء، ويقطعون أرحامهم في أدنى شيء إذا ثبتت المخالفة، لأنه لا أعد منه، لأننا نوالي ونعادي على حبه واتباعه. مر عبد الله بن المغفل رضي الله عنه بابن أخ له يحدث، معه نبل ويحدث الحصى، فقال له: يا ابن أخي لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنشأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكثر السن. لما ترمي حصاه أنت لا تكيد بها عدوا ولا تصيد صيدا، لكن إذا وقعت في عين رجل فقأتها، وإذا وقعت على سن رجل كسرتها. إذا ما هي الفائدة؟ فرجع عبد الله رضي الله عنه، فإذا الولد يحدث مرة أخرى، قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل؟ والله لا كلمتك أبدا، وقطع. بيوتنا من آلة بالمخالفات، بيوتنا أركان الإسلام في بعض بيوتنا غير موجود. الولد لا يصل، ومع ذلك الأب لا يمكن يأكل إلا ما ينادي الولد، والولد لا يصلي ولا يسأله لما لم تصل، ويؤكله ويشارب عادي جدا ما في مشاكل. وهذه الصلاة، فلو خولف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البيت أيحس هذا الأرض؟ أبدا. الصحابة لا نظير لهم في الاتباع، كما قال الشاطبي رحمه الله: كانوا إذا تلقون يتلقون الأوامر سارعوا إلى تنفيذها ولا يسأل أحدهم أهذا واجب أم مستحب، إنما إذا سمع الأمر بادر إلى الامتثال، لأنهم فقهوا القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى ربنا تبارك وتعالى الإيمان عن الذي يبلغه كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحكمه، ليس بمؤمن، نفى الله عنه الإيمان. ونزلت هذه الآية في واقعة حدثت بين اثنين من المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، بين الزبير بن العوام ورجل من الأنصار، وكان لهما أرض، وكانت أرض الأنصاري، وكانت أرض الزبير أعلى من أرض الأنصاري، فأراد الزبير أن يسقي أرضه فقال له الأنصاري: لا، حتى أسقي أرضي. قال له: أرضك في السفن أقل قدر من الماء تستوعبه الأرض، لكن أرضي عالية. فأبى، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للزبير بن العوام: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جاره. هذا هو مقتضى العدل، أن يسقي الرجل الأرض في العالي حتى يضمن وصول الماء إليها. اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره. فقال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك؟ طبعا حكمت له لأنه ابن عمتك. فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: اسق يا زبير واحبس الماء، لا ترسله إليه. قال الزبير: فأحسب أن هذه الآية نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي، في مدة وجوده عليه الصلاة والسلام لم تظهر البدع ولم يظهر الكفر، فبمجرد أن أتى أصحابه ما يوعدون وارتدت العرب ودخل الصحابة بهذا الدين البدع في قتال عنيف، وقتل خلق من الصحابة في القتال مع مسيلمة الكذاب، ثم استتب الأمر ولا زال الصحابة يموتون والفتن تصل برأسها، حتى قتل عمر رضي الله عنه وانكسر الباب الذي لم يغلق حتى الساعة، وقتل عثمان، وقتل علي بن أبي طالب، ثلاثة من الراشدين يقتلون، وازدهرت الخطوب والفتن وأطلت الفتن برؤوسها، وظهرت بدعة القدر في آخر عهد الصحابة، ولا زالت البدع تأتي كالسيل المنهمر. فأتى الأمة ما يوعدون، أتى الأمة ما يوعدون بموت الصحابة رضي الله عنهم، وكان البلاء على الرغم من عظمه كان خفيفا. تعرفون لماذا؟ لكثرة العلماء الذين ردوا على هؤلاء المبتدعة، وكان لهم في نفوس العوام جلالة، وكان لهم قدر، فإذا تكلم العالم الرباني استمعت له العوام وأعطت قلبها له. لكن اشتدت علينا المحن لما جاءت جيوش المبتدعة ولم يكن عندنا فرسان يقاومون هؤلاء، فعظمت علينا المحنة من الجهتين: كثرة البدع وقلة العلماء الرادين عليها. لذلك موت العالم ثلمة في جدار الإسلام، وجود العالم ضرورة. لو أن طاعونا انتفى في بلد لا يوجد فيه طبيب لأحس الناس بفقد الطبيب. فنحن نهيب بالجماهير أن تجعل الإسلام قضية، أن لا يجعلوا الإسلام وظيفة، شيء ورثوه عن آبائهم. ينبغي أن يكون الإسلام قضية يطرح في البيوت، وأن يناقش بين الرجل وامرأته وأولاده مثلما يناقش رغيف الخبز. فإن دين الله أعز. حرب الروس كل يوم تطفى على الجرائد، وقلت لكم أنهم طعنوا على الله عز وجل في الشهر الماضي لما قالوا إن حادث الاستنساء أعظم من ميلاد المسيح، أي أن ما فعله البشر أعظم مما فعله الله عز وجل، وصار ميلاد المسيح عند هؤلاء الزنادقة المرقة شيئا عاديا جدا. فنقول لهم: قد أخذتم خلية صنعها الله عز وجل، فهل تقدرون على خلق الخلية؟ هل تقدرون على خلق الخلية؟ سلمنا أنكم فعلتم ذلك، فمن أين أخذتم الخلية الحية؟ ذلك الله الذي أنعمه منهمرة ذو نعمة
باهرة وقدرة مقتدرة. أيها الإخوة الكرام، معرفة حياة الصحابة صارت ضرورة، ومن نعمة الله تبارك وتعالى أن هذا جاء بجهاد الدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. قيل لعائشة رضي الله عنها: ألا تنظرين إلى الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ قالت: وما يعجبكم من ذلك؟ قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنهم الأجر. وما يعجبكم من ذلك؟ المواقف الجسام التي مرت على هؤلاء الصحابة تدلك على مدى عقلهم وحلمهم وعلمهم بالله تبارك وتعالى. هل في هذه الأمة رجل يزن سعد بن معاذ؟ وسعد ليس بأفضل الصحابة، إنما هو من أفضلهم. رجل يوم مات اهتز له عرش الرحمن، فما قدر هذا الرجل عبد لله عز وجل يهتز العرش له يوم يموت؟ وتعرف العرش، السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فناء، الرحمن على العرش استوى، يوم يهتز هذا العرش لموت عبد. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. هذه الأمة ملآنة بالعظماء، ملآنة بالعظماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. المسلمون منهم نجوا من هذا النقص، أما الصحابة فتفردوا بالرضوان، وكان لهم من المناقب ما لم يكن لصاحب نبي أبدا. يوم يأتي هؤلاء يتكلمون عليهم ويلمزونهم الصحابة والجن. الصحابة فتحوا الدنيا وصارت لهم دولة في 10 سنوات، انتم بتلغواكوا بقالكم قرن من السماء، قرن من السماء لم يستطيعوا ارجاع ولم تصل الخلافه الضائعه، وهم لا يزيلون شيئا الان على الاطلاق، ما لهم قيمه على الاطلاق في ميزان الدنيا. الرجل التافه اذا انتسب الى امه عظيمه نبل قدره، نبل قدره. والرأس إذا انتسب إلى أمة ضعيفة نزل معها. أهو الرجل الأمريكي يجرح سهوا في أي زاوية في العالم فتهتز الدنيا. في بعض البلاد العربية حدثت واقعة وأنا هناك، رجل يمني معه جنسية أمريكية، وهذا الرجل اليمني كسر إطار المرور، وكان في دورية فتتبعوه وقبضوا عليه، فكلمهم بالعربي: وانت منين؟ انا من اليمن. قال: حضرموتي. طيب هذا الرخص. وبدأوا يعاملونه بقحة وشدة، اول ما عملوه بقحة انقلب انجليزي على طول، كلم انجليزي وخطف منهم الجواز واخذوه من الجواز الامريكي، واتكلم انجليزي على طول، جاب لي اتكلم عربي خلاص هات قصه، واستدعى السفير من تليفون السياره وجاء السفير واعتذر قائد الدوريه مع انه غلطان مخطئ ينبغي ان يعاقب، وهم يعرفون انه عربي يمني، لكن اخذ الجنسيه الامريكيه خلاص، صار صاحب منعه وصاحب عز. والمسلمون بالمئات يموتون في كل بلاد العالم، حتى أحط قرصة عبثة البصر
انتزعوا منهم المسجد وحولوا لي معبد ولا طريق، لا يزنون شيئا على وجه الأرض. لذلك العظيم فيهم يتمنى أن الأمريكي يحط إيده على كده، ويذهب الرجل العالم في أي فرع من العلوم الدنيوية إلى بلاد الشرق يتمنى أن يصادقه أمريكي أو إنجليزي أو فرنسي أو ياباني، ويفتخر ويقول أنا صديقي فلان، برغم أنه هو قد يكون أعلم من هؤلاء، لكنه كذب ينتمي إلى أمة ضعيفة لا يفتخر بها. لكن انظر إلى التاريخ البعيد، إلى أيام المعتصم، وقع المشهورة لديكم جميعا، رجل يهودي يكشف عن سوءة امرأة مسلمة تقول ومعتصمة، رجل لا يربطه بالمرأة نسب ولا يعرفها ولا تعرفه، تأخذه النقوة التي استمدها من دينه ومن العز الذي كان المسلمون يعيشون فيه، فيقول لو بلغنا المعتصم، ويرحل إليه يحمله ليل ويحطه نهار، ويدخل على المعتصم وهو يريد أن يشرب الماء، فيقول له المعتصم والماء في يده ما حاجتك؟ يقول كذا وكذا، فيضع المعتصم كوب الماء على المنضدة ولا يشربه، ويقول للساعي احتفظ بهذا الماء حتى أجيء، كأنه ذاهب إلى آخر الشارع، وجرد الجيش العرمرة وفتح البلد وغداها وأوسعهم حدا وتشريدا لامرأة مسلمة. رجل مجهول لا نعرف اسمه ولا نسبه ولا نعرف المرأة التي قالت ومعتصماء، لكنهم كانوا ينتسبون إلى أمة قوية، إلى أمة عزيزة، لذلك عز جانبها فعز أفرادها. ما هذا العقوق؟ ما هذا العقوق لجيل الصحابة؟ وكيف لا يكون للجماهير رد فعل بأن تكتب وتستنكر؟ لما رغيف الخبز سنة 77 ارتفع من نصف قرش إلى قرش، وكيل السكر من 16 قرش إلى 40 قرش، اشتعلت القاهرة، اشتعلت، وحرقوا المرافق العامة التي ينتفعون بها، حرقوها وفعلوا كل شيء لرغيف الخبز. نحن نقول لكم ينبغي أن يكون هناك رد فعل عام، اكتبوا واستنكروا، هذا أقل ما للصحابة في أعناقنا. ما وصلنا هذا الدين إلا على دمائهم وأشلائهم، ضحوا بكل غال ونفيس حتى وصل الدين إلينا. ينبغي أن يكون في كل بيت ولد لله عز وجل، لو أن كل بيت نذر ولدا واحدا لله تبارك وتعالى وعلمه أبوه، نذره للعلوم الشرعية، لو أن كل بيت أخرج لنا رجلا واحدا لتغير وجه الأرض. ربوا أولادكم لهم كما ربى الله تبارك وتعالى موسى لفرعون، وكان الله عز وجل قادرا على أن يأخذ فرعون، لكن علمنا صبر عليه، وذاق بنو إسرائيل العذاب الأليم حتى كبر موسى عليه السلام، ثم أغرق الله عز وجل فرعون. أيها الإخوة الكرام، جلس عون بن عبد الله بن عتبة مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقص عليه حكاية، قال بنى ملك مدينة وصنع طعاما ودعا الناس إليه، ثم بث في الناس عيونه وأوقفهم على الأبواب، فكل رجل صعد ونظر إلى المدينة سألوه وهو خارج هل رأيت عيبا؟ فيقولون لا، حتى جاء في أخريات الناس قوم أصحاب أسفيح، أي قوم من الزهاد، ومعنى أسفيح يعني مرقع، فطعموا، فلما خرجوا سألوهم هل وجدتم عيبا؟ قالوا وجدنا عيبين، فأخذوهم إلى الملك، فقال لهم الملك هل وجدتم في مدينتي عيبا؟ قالوا وجدنا عيبين، أما العيب الأول فإنها تقرب
والعيب الثاني أن بانيها يموت. فقال لهم الملك: وهل هناك دار لا تخرب ولا يموت بانيها؟ قالوا: نعم، الجنة. فقال: خذوني معكم. وانخلع من ملكه وساع معهم. فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك ارتعبت أركانه، ووقع الكلام منه موقعا عظيما، وهم أن يخلع نفسه من الخلافة. فعلم ابن عمه مسلمة أنه يريد أن يترك الخلافة، فجاء فناشده الله، قال: لو تركت الخلافة لاقتتلوا عليها ولوضع شر في الأمة. قال: ماذا أفعل؟ حملت ما لا أطيق. فجعل مسلمة يراجعه حتى سكن. الجنة التي ينبغي أن يعمل لها العاملون، ضحك في سبيل الله، إنها أنفاس. إنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. اسمك غدا الفقير، المرحوم، هكذا يجري على لسان الناس. صرت ذكرا، إنك لا تدري ما اسمك غدا. هذه الجنة أيها الكرام ينبغي أن تعمل لها، فإن العبد لا يتحمل لفحة من عذاب الله. ماذا تقولون لربكم إن قال لكم: استأمنتكم على ديني؟ فماذا فعلتم؟ شيدتم مجدكم وبنيتم لأنفسكم وأسلتم أحسابكم. فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي وأقرب مني عبادي. الجنة لا عجل لها، فلأي شيء تعمل أيها الكريم؟ إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ليخرج الناس إلى الظلمات، من الظلمات إلى النور، وقد أعطاك المصباح. كن وفيا، إن الوفاء لا يشترى ولا يعلم. الوفاء للصحابة ضرورة، وحبهم فريضة. حب الصحابة فريضة، حب الصحابة فريضة، فرض عين على الإنسان أن يحب هؤلاء الصحابة، وأن ينقل هذا الحب إلى أبنائه، هذا واجبنا. إن الله تبارك وتعالى فتح سورة البقرة بذكر فرق، بذكر أصناف الناس، فأصنف في ذكر المنافقين، وفضحهم في غير ما سورة من القرآن، فضحهم في سورة النساء وسورة التوبة، وفضحهم في سورة محمد، وأنزل سورة باسمهم. طبيعة المنافق يثير الشبهات، وقد أخذوا هذا من أعداء الإسلام كاليهود وغيرهم. يأتي المشركون فينشرون الشبهة: إنما البيع مثل الربا. إيه الفرق؟ بعض المسلمين الآن يقول هذه المقالة، يقول: ما الفرق بين رجل معه 100 جنيه فاقترضها رجل 110؟ تقولون هذا ربا. طيب، الرجل اشترى 100 جنيه تسجيلا مثلا، وباع التسجيل 110، ما الفرق؟ حصل 10 على الحالين. إنما البيع مثل الربا. شبه. حرم الله عز وجل الموقوذة والمتردية والنطيح، الموقوذة المضروبة على رأسها وماذا؟ يحرمها. النطيح المنطوح يحرمها. المتردية من على قمة جبل يحرمها. ميتة. فلما ذبح المسلمون قالوا لهم: ما الفرق؟ تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ أنت ذبحتم قتلتم، والله قتل تقولون ميتة، فما قتل الله أولى أن يؤتى. فقال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. في بني النضير لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على اليهود وحرق النخل، وانت تعلم قدر النخل عند العرب، وان النخل لا تثمر الا بعد سنين عدد، فقد نخله يعتبر كفقد الانسان. فحرق النبي صلى الله عليه وسلم النخل المثمر، فطير اليهود الشبهه: اولم تقولوا انكم تصلحون في الارض؟ الم ينجد الله عز وجل بالمفسدين وقال: والله لا يحب الفساد؟ وهل حرق النخل المثمر من الصلاح ام من الفساد؟ وقعت الشبهه في نفوس المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قامت فبإذن الله، حرقناها فبإذن الله أيضا، ما خرجنا عن إذنه ولا خالفنا أمره في الفعل والترك. وليخزي الفاسقين فيرد الشبهة إليهم. لكن من الذي يقوم بذلك؟ من الذي يبدد ظلمة الشبهات والريبة؟ هم العلماء. فلما يعتدى على عرض العلماء ويقال علماء إسلام الجن بهذا العنوان الفج، والجماهير لا تتكلم وتشتري الكتاب وتنفذ الطبعة الأولى ويجهز الطبعة الثانية، وبعد كده حيظهر بقى دقائق أكثر من ذلك واتسع الخرق على الراقع. لذلك يا إخواننا هذا إنذار، هذا إنذار. نحن نعلم يقينا أن النصر لنا، لا نمتري في ذلك طرفة عين ولا نتوقف، لكن هذا جرب إنذار. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. ينبغي أن نكون أوفياء لديننا، محبين لنبينا عليه الصلاة والسلام. إن الحسن البصري رحمه الله لما روى الحديث الذي فيه أن الجزع حل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المسلمين، خشبة تحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم أولى بالحنين إليه، أنتم أولى بالحنين إليه من الخشبة، لأنه نزل إلي، نزل أرسله الله إليكم واحتفى بكم وأنزل إليكم كتابا فيه ذكركم وفضلكم على العالمين. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أنكم إن توليتم استبدل الله عز وجل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم في الجحود والنكران وترك الأمانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.